انهم فضلوا ان يكون الثلاثة قبل يوم الترويه، لكن قالوا ان تأخر حتى جاء يوم النحر هو يوم 10 الحجة لم يجزه الا الدم. هذا كلام الاحناف. اما الشافعية فقالوا يندب تتابع الثلاثة، يندب ان الايام تكون متتابعة متصلة، ولو فاتته في الحج لازمه قضاؤها، يجب عليه ان يقضي هذه الايام لو فاتته في الحج، ويفرق في قضائها بينها وبين السبعة وجوبا. يعني واحد ما صمش ثلاثة ايام في الحج لحد ما رجع الى بلده فحيصوم عشرة ايام، قالوا يجب عليه ويلزمه ان يفرق بين الثلاثة وبين السبعة، لابد يفرق كما فرق الله بينهم. طيب ما المدة التي تكون بينهما؟ قال الشافعية بقدر اربعة ايام، اولا بقدر اربعة ايام، يعني يحتمل اربعة ايام اللي هو يوم النحر وأربعة وثلاثة أيام التشريق لأربعة، ثم يقدر مسافة إمكان المسير إلى أهله على العادة الغالبة، المسافة الزمنية التي يقطعها في عودته إلى وطنه في العادة بتكون قد إيه، يضيفها إلى، لأن الآية تقول إيه وسبعة إذا رجعته، يضيفها إلى الأربعة أيام ويبدأ بعد الثلاثة يجيب الإيه العشرة بفارق زمن هو هذه ومجموع هذه المدة. قال الشافعية وقت الشروع في الصيام ثلاثة أيام يكون بعد الإحرام بالحج، فلا يجوز تقديمها على الإحرام لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها على وقتها في الصلاة. فمعنى ذلك إن واحد ما هيصوم ثلاثة أيام في الحج، طبعا هو بيعمل عمره بيتمتع وبيخرج يوم ثمانية مع الناس إلى يوم الترويه، المفروض الإحرام بيكون بالحج يوم الترويه الأصل يعني، لكن هذا الذي عليه ثلاثة أيام عليه أن يحرم قبلها ويصوم الثلاثة أيام قبلها، واضح؟ فما يحرمش معهم في يوم ثمانية، لا يبكر حسب ما يصوم. يقولون تستحب قبل يوم عرفة لأن صومه بالحج مكروه، فيحرم يوم إيه؟ خمسة، لأنه لو أحرم يوم خمسة بالحج يبقى يصوم خمسة وستة وثمانية اللي هو يوم الترويه، ثم يوم 9 طبعا يكون في عرفات، ويعني يكره له صيام عرفات بالنسبه لمشاهد الموقف. واضح زي ما ذكر الشافعيه قالوا فصيام ثلاثه ايام في الحج، قالوا ان يكون يعني محرما بالحج، يكون محرما بالحج. اما الحنابله فقالوا لا يجب التتابع، هذا يعني كانه كما ترون متفق عليه بين المذاهب ان لا يشترط التتابع يعني. لكن الحنابلة يقولون ان الصيام له وقتان من حيث الاستحباب او من حيث الجواز. من حيث الجواز والاستحباب يعني هناك وقت استحباب واختيار بالنسبه لصيام ثلاثه ايام، قالوا هذا الوقت هو ما بين احرامه بالحج ويوم عرفه، ويكون اخر الثلاثه يوم عرفه للحاجه الى الصوم في هذا الوقت. على هذا الأساس وقت الاستحباب والاختيار هو أن يكون يحرم بالحج مثلا يوم 7 ويصوم 7 و8 وإيه و9، لأن فيه نهي عن صيام أيام التشريق نهي صريح، فهو ويباح له أن يصوم يوم عرفة لأنه محتاج إلى هذا، لأنه محتاج إلى هذا. فهذا بالنسبة لوقت الاستحباب والاختيار عند الحنابلة. أما وقت الجواز، وقت الجواز صيام الأيام الثلاثة فهو كما قال الحنفية، يعني وقت الايه اذا احرم بالعمرة، ماذا ما احرم بالعمرة في اشهر الحج فيجوز له ان يصوم الثلاثة الايام بدون ان يدخل في الاحرام ايه في احرام بالحج، ماذا ما احرم بالعمرة فالفترة اللي بين العمرة وبين الحج حتى هو متى يكون الثلاثة يعني الثلاثة ايام، لان احرام العمرة هو احد احرامي التمتع، فجاز الصوم بعده في احرام الحج كتقديم الكفارة على الحمس. لكن يقولون أيضا أن فيه وقت وجوب، يعني هذا وقت أولا هو ذكرنا وقت الاستحباب والاختيار اللي هو يكون 7 و8 و9، وقت الجواز إذا أحرم بالعمرة إلى هناك وقت وجوب، فإنسان إذا يعني متى يصير واجب هذا الأول مستحب الثاني جائز، هذا وقت وجوب وهو وقت وجوب الهدي، لأن الصوم بدل فكان وقت وجوبه وقت وجوب المبدل كسائر الأبدان. فإذا لم يصمها في الحج، إذا لم يصمها في هذه الفترة التي ذكرناها، صامها ولو في أيام منها، ولو في أيام منها. لماذا؟ لأن الصيام واجب فلا يسقط بخروج وقته كصوم رمضان، والآية تدل على وجوبه لا على سقوطه. ومما يعني يرشح ذلك ويستدل به ودليل يعني واضح وصريح حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص، وطبعا هذا يفهم أن الذي رخص هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، ولأن الله أمر بها في الحج، وهذا الرجل لم يبق له من الحج إلا هذه الأيام، فيتعين الصوم فيها، فيتعين يعني يجب عليه الصوم فيها، فهذا وقت وجوب. إذا لم يصمها لا في وقت الاستحباب ولا في وقت الجواز
شروط الوضوء. الشروط جمع شرط، ومعنى الشرط العلامة، ومعنى الشرط العلامة باللغة معنى الشرط العلامة. في مصطلح الأصوليين، في مصطلح أهل الأصول، الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. هو الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني الشرط اذا ان عدم ما هو شرط فيه، ولكن اذا وجد لا يلزم وجود ما هو شرط فيه. فالطهارة شرط في الصلاة، الطهارة شرط للصلاة، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدم وجود الطهارة عدم ايه؟ الصلاة. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. اما الرب فهو ما يلزم، الرب هو ما كان من ماهية الشيء، هو ما كان من الشيء يعني جزء من اجزاء الشيء، ويلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم، وهو من ماهية الشيء يعني جزء من اجزاء الشيء. اما الشرط فهو ليس من ماهية الشيء، ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود الوجود. فالطهارة مع الصلاة، فالطهارة ليست من ماهية الصلاة ولكنها شرط في الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. الركن من ماهية الشيء كالركوع في الصلاة، الركوع جزء من أجزاء الصلاة، يلزم من عدم الركوع عدم الصلاة ويلزم من وجود الركوع وجود الصلاة. ما هي شروط الوضوء؟ تنقسم شروط الوضوء إلى قسمين، شروط صحة وشروط وجوب. شروط صحة وشروط وجوب. ما معنى كلمة شروط وجوب وشروط صحة؟ شروط وجوب معناها أن هذه الشروط هي شروط ما تجب به الطهارة، ما تجب به الطهارة، بمعنى أنه إذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الطهارة على الشخص، وجبت يعني تجب، يعني معناه أنه إذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الطهارة على الشخص، وجبت الطهارة على الشخص، يعني صارت الطهارة في حقي واجبة. ده معنى كلمة شروط وجوب، يعني إذا اجتمعت هذه الشروط صارت الطهارة في حق الشخص واجبة. شروط صحة ما معناها؟ معنى كلمة شروط صحة أنه لكي تصح الطهارة لا بد من هذه الشروط، حتى وإن كانت الطهارة غير واجبة، حتى وإن كانت الطهارة غير واجبة. يعني إيه؟ يعني لكي تصح الطهارة لا بد من هذه الشروط حتى وإن كانت غير واجبة. طب في طهارة غير واجبة؟ نعم، مثل تجديد الوضوء وهكذا. فإذا إيه؟ شروط وجوب، أي أنه إذا اجتمعت هذه الشروط صارت الطهارة في حق الشخص واجبة. شروط صحة لكي تصح الطهارة فلا بد من هذه الشروط. ما هي شروط الوجوب؟ شروط الوجوب أولا هي ثلاث شروط يضعوها العلماء، وهي شروط تكليف الشخص، عشان نقول ان هذا الامر واجب على الانسان لابد ان يكون مكلف. فهناك ثلاثة اشياء يضعها العلماء لتكليف الشخص. الشرط الاول العقل، الشرط الاول العقل، ودليله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الطبيب حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يصطلح، رواه ابو داود. فالعقل فمن هذا الحديث يدل على انه لا يجب، لا يجب عبادة على من بال عقله، على من بال عقله لا تجب العبادة ولا تصح من ايه؟ ممن بال عقله، ممن بال عقله سواء كان مجنون او مصروع او نائم او ايه؟ او نائم، فالنائم ايضا ايه؟ بال عقله. يبقى الشرط الاول العقل، العقل. يبقى المجنون لا تجب عليه الطهارة، النائم لا تجب عليه الطهارة ولا تجب عليه ايه؟ العبادة لنصر القلم مرفوع عنه، وكذلك ايه؟ المصروع. فكل من بال عقله، فكل من بال عقله لا ليس ايه؟ ومكلف ولا يشترط. طبعا في مسألة ليه خلاف، في مسألة خلاف بين اهل العلم، من بال عقله بسبب مباح ومن بال عقله بسبب ارتكب من اجل معصية، مثل السكران الذي بال عقله بالسكر فهل هو مكلف؟ هذه مسألة مختلف فيها بين اهل الاصول. فبعض اهل الاصول يقول انه ليس مكلف ولكنه آثم لارتكابه زوال العقل بسبب غير مباح، وبعض اهل الاصول يقول انه مكلف لان زوال عقله بسبب غير مباح، ورفع الاسم ورفع الاسم ورفع التكليف هو ما زال عقله بسبب مباح. فالمسألة مسألة ايه؟ اختلاف بين اهل الاصول. ولكن اتفق اهل الاصول على ان من زال عقله بسبب مباح، ان من زال عقله بسبب مباح كالجنون كالصرع كالنوم فانه ايه؟ غير مكلف. الشرط الثاني البلوغ، البلوغ. وايضا الدليل حديث علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يبلغ، الصبي حتى يبلغ. فلا يجب، فلا يجب الوضوء على الصبي لان الصبي ليس من اهل التكليف، ولكن يصح من الصبي الوضوء ايه؟ للصلاة. ولكن يصح من الصبي الوضوء للصلاة كما يصح من الصبي الصلاة، كما يصح من الصبي الصلاة، لان الصبي ايه؟ المميز، يصح من يصح منه الصلاة ويصح منه الوضوء، ولكن الصلاة والوضوء ليس واجبين على ايه؟ على الصبي. واضح ولا مش واضح؟ يبقى احنا بنتكلم هنا شرط ايه؟ شرط الوجوب، شرط الوجوب البلوغ. فالصبي لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الوجوب، ولكن تصح منه الصلاة وتصح منه ايه؟ الوجوب. ولكن لا يجب على الصبي ايه؟ الصلاة. فلا يجب على الصبي ولكن يصح منه الوجوب لانه مميز ولان التمييز شرط صحة ايه؟ الوجوب. البلوغ فلا شرط مثلا ما هي علامات البلوغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ يعني البلوغ ما هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ كما قال اهل العلم ثلاث. الاولى انزال المني، الثانية انبات العانة، الثالثة بلوغ سن 15 سنة. يبقى انزال المني او الحيض، انزال المني للرجل والحيض للمرأة هذا علامة بلوغ، انبات العانة علامة بلوغ، بلوغ 15 وفي رواية 14 سنة علامة من علامات البلوغ. ما الدليل على أن إنزال المني والحيض واضح؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطلق ولا تحائض إلا إيه؟ في ثمار. وأما إنبات العانة فإن في كتة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وحكم سعد بأن يفتر رجالهم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفتر، فكل من أنبتت عانته قتل لأنه أصبح رجل بالغ، وكل من لم تنبت عانته لم إيه؟ لم يقتل. أما مسألة السر فالدليل عليها حديث ابن عمر وحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، فقد ردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وهما ابن 14 سنة، وأجازهما في غزوة أحد وهما ابن 15 سنة. الشرط الذي يلي ذلك الإسلام، الاثنين. اختلف اهل العلم هل الاسلام شرط صحه ام شرط وجوب. احنا لما نتكلم على الثلاثه دول اللي هو العقل البلوغ الاسلام، العقل البلوغ الاسلام، دول في ايه؟ جميع الابدان في الحج بيضاف لها الحريه. في الحج بيضاف لها ايه؟ بيضاف لها الحريه. الاسلام اختلف اهل العلم هل هو شرط صحه ام شرط وجوب. فمن قال ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه قال هو شرط صحه. من قال لان ايه واجب عليهم كفار مخاطبين بفروع الشريعه، يبقى ايه؟ يبقى الوضوء الصلاه واجبه عليهم والطهاره واجبه عليهم والزكاه واجبه عليهم، فيبقى الاسلام في الحاله دي شرط صحه، اي لا تصح منه العباده الا اذا اسلم. فالايمان شرط ايه؟ شرط صحه، ولكنه يؤاخذ على ذلك في الاخره. فمن قال من اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه كان الاسلام شرط صحه وليس شرط وجوب. وهذا مذهب الائمه الثلاثه مالك واحمد والشافعي رحمهم الله تعالى. ومن قال ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعه، الذي يقول ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعه مثل الامام ابو حنيفه، كان عنده الاسلام شرط وجوب، يبقى لا يجب على الإيمان الا اذا اسلم، وكفى بالشرك، وانه كفى بالشرك ايه؟ معصيه، وكفى بالشرك ايه؟ والصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، بقول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فدل ذلك على انهم يحاسبون على الصلاه ويحاسبون على الزكاه، فهذا دليل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، وبالتالي فالاسلام الصحيح انه شرط صحه وليس شرط ايه؟ شرط وجوب، يعني شرط صحه، يعني يجب على الكافر الصلاة، ولكن لا تصح منه الصلاة إلا إذا تقدم شرط وهو إيه؟ الإسلام. كما أن الصلاة واجبة ولكن لا تصح إلا إذا تقدم شرط وهو إيه؟ الطهارة. واضح مش واضح؟ فإذا فأصبح الإسلام شرط صحة وليس شرط إيه؟ وجوب. الشرط شروط الشرط الرابع من شروط الوجوب القدرة على استعمال الناس. والقدرة شرط وجود في جميع العبادات، والاستطاعة شرط وجود في جميع العبادات، وبالعجز تسقط الواجبات، فالطهارة والوضوء يسقط بالعجز وينتقل إلى الوجوب وهو التيمم، والصلاة قائما تسقط بالعجز ويصلي الإنسان قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا لا يجب عليه الصلاة قاعدا ولكن يصلي على جنب، وهكذا. فالقدرة والاستطاعة شرط لوجوب العبادات، والعبادات تسقط العجز. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فدل ذلك على ان القدره والاستطاعه شرط في جميع الواجبات، وان جميع الواجبات تسقط بالعجز، فالشرط الرابع هو القدره على استعمال الماء الطهور الكافي. فاذا عجز الانسان عن استعمال الماء الطهور سواء لفقدان الماء او لعجزه او لخوفه لزياده الضرر على جسمه اذا استعمل الماء، فلا يجب عليه الوضوء وينتقل الى ايه؟ الى التيمم، فلا يجب الوضوء على عاجز عن استعمال الماء الطهور. ممكن يبقى الانسان واجب لا نجس، فلا يجب عليه الوضوء، فلا يجب على عاجز عن استعمال الماء ولا على فاقد الماء والتراب ايضا، ولا على واجد ماء لا يكفي، لجميع الاعضاء مره، ولا على عاجز يضره الماء. فالقادر هو الواجد الماء الذي لا يضر استعمال الماء. يبقى من هو القادر؟ القادر هو الواجد للماء الذي لا يضر استعمال الماء، فهذا هو الذي يجب عليه الوضوء، الواجب للماء الذي لا يضر استعمال الماء. طيب تبقى مسألة وهي مسألة الواجب لماء لا يكفيه، الواجب لماء لا يكفيه، واجب لماء يكفي بعض الأعضاء دون بعض الأعضاء، فهل يجب عليه أن يتوضأ بهذا الماء بما يكفي الأعضاء ثم يتيمم عن نقل الأعضاء، أم أنه يكون حكمه حكم العاجز عن الماء ويتيمم عن جميع الأعضاء؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذا الإنسان حكمه حكم العاجز عن الماء وحكم حكم طاقد الماء، فإنه يتيمم عن الماء، وفي هذه الحالة هو غير مستطيع وغير قادر، فلا يجب عليه الوجوء وينتقل إلى إلى البدن. وذهب الشافعية والحنابلة وهو الأظهر، وذهب الشافعية والحنابلة وهو القول الأظهر والله أعلم، إلى أنه يجب استعمال الماء الذي يكفيه ثم يتيمم، وتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وهذا واجب للماء، فيأتي بما استطاع ثم ينتقل إلى البدل عند العين. واضح أم مش واضح؟ الشرط الخامس من شروط الوجود وجود الحدث، وجود الحدث، فلا يلزم ولا يجب المتوضئ إعادة الوضوء على الوضوء، ولكن إذا أراد الإنسان أن يجدد الوضوء فهذا يكون مستحب، لكن شرط الوجود وجود إيه؟ وجود الحدث، إذا وجد الحدث وجب إيه؟ وجب الوضوء، وجب الوضوء. تحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطرق أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد إيه؟ ريحا. الشرط الذي يلي ذلك عدم الحيض والنفاس، عدم الحيض والنفاس. لماذا الحيض والنفاس؟ لأن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، وبالتالي فلا يجب عليهما الوضوء، والحائض والنفساء لا تجب الصلاة، وبالتالي فلا يجب عليهما الوضوء. والدليل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تجب الصوم ولا تجب الصلاة، فقالت لها معاذة ما زال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رسول فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية أنت؟ ليه؟ لأن الثوارج لما أهل حرورة كانوا يأمرون الحائض بقضاء الصلاة، أحرورية أنت؟ فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أن النساء نقصات عقل وجيز، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نقصان دين النساء لأنها لا إيه؟ لا تصلي إذا كانت حائض، لا تصلي إذا كانت حائض، وبين نقصان عقلها بأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل. فعدم الحيض والنفاس، فإذا انقطع الحيض والنفاس وجب على المرأة الصلاة، وبالتالي وجب عليها الوضوء، فبانقطاعهما شرعا فلا يجب الوضوء على الحائض والنفاس. الامر الذي يلي ذلك ضيق الوقت، ضيق الوقت، الواجبات يا اخواني تنقسم عند اهل الاصول الى واجب موسع وواجب مضيق. ما هو الواجب الموسع؟ الواجب الموسع هو الواجب او الذي له اول واخر، له ابتداء وانتهاء، والواجب المضيق هو الواجب الذي ليس له الا وقت واحد. فالواجب الذي له وقت له ابتداء وله انتهاء هذا يسمى واجب موسع، ولا يجب يعني لا يلزم الانسان، لا يلزم الانسان في الواجب الموسع، يعني الانسان بيصبح ايه متى يجب عليه في الواجب الموسع، متى تنشغل ذمته في الواجب الموسع؟ تنشغل ذمته في الواجب الموسع ببقاء جزء من الوقت لا يكفي الا لاداء الواجب. يعني ايه الكلام ده؟ يقول فقهاء ان خطاب الشارع خطاب الشرع اللي هو الشرع عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. خطاب الشرع لا يتوجه الى المكلف، لا يتوجه الى المكلف بالواجب الموسع الا اذا ضاق الوقت الا عن اداء الفريضه. يعني صلاه الظهر، وقت صلاه الظهر من متى؟ وقت صلاه الظهر من الفجر حتى مصير ظل كل شيء مثله. ده ايه مثله؟ من الزوال. ايه من الزوال؟ حتى مصير ظل كل شيء مثله. متى يجب؟ يجب على الانسان صلاه الظهر، يعني تنشغل ذمته ولا يجوز ان يشتغل بشيء الا صلاه الظهر، اذا ضاق الوقت ولم يبقى الا قدر اداء الاربع ركعات. يعني خلاص اصبحنا في اخر الوقت ولم يبقى الا قدر اداء اربع ركعات. وبالتالي يقول ايه؟ ضيق الوقت. يعني ايه؟ يعني اصبح الوقت موسع ولم يبقى الا هذا، فيجب عليه في هذا الامر الا يشتغل الا بالصلاه. وبالتالي فإذا ضاق الوقت عن الصلاة والوضوء شرط للصلاة، فلا يجب الوضوء إلا عند ذيك الوقت، إلا إذا ضاق الوقت إلا عن أداء العباد، إلا عن أداء العباد. فلا يجب الوضوء حال سعة الوقت، ويجب إذا ضاق الوقت. واضح الوضوء هذا في إيه؟ في الواجب الموسع. دي شروط وجوب الوضوء. شروط وجوب الوضوء مرة أخرى: العقل، البلوغ، الاسلام عند من يقول ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعه، القدره والاستطاعه، وجود الحدث، عدم الحيض والنفاس، ضيق الوقت. شروط الصحه: قلنا ان يعني ايه شروط الصحه؟ قلنا معنى كلمه شروط صحه الوضوء اي لا تصح الطهاره إلا إذا وجدت هذه الشروط. يعني مش حتى تصح الطهارة لابد من وجود هذه الشروط. ما هو أول شرط؟ أول شرط عموم البشرة بالماء الطهور المباح. عموم البشرة بالماء الطهور. عموم البشرة يعني أن يعم الإنسان البشرة بالماء الطهور. زاد لا ده عند الجمهور. زاد بعضهم وهم الحنابلة. زاد بعضهم وهم الحنابلة المباح احترازا من الماء المغصوب. فإن الحنابلة عندهم أن الطهارة بالماء الطهور المنصوب باطلة، أو ما عبده فاسد، أو ما عبده فاسد، أو من الآبار المحرمة. هذه مسألة نريد أن نتكلم عليها، وهي الطهارة بالماء الطهور المنصوب. الطهارة بالماء الطهور المنصوب ابتلت فيها أهل العلم، وتناولها الشيخ محمد في اول كتاب ويتكلم على المياه. قال ايه في اول كتاب؟ في اول كتاب ويتكلم على المياه تكلم على ايه؟ على مساله خص المياه، ولكن لابد ان ايه نشير اليها اشاره سريعه. مساله الماء المنصوب، ذهب الحنابله الى ان الطهاره بالماء المنصوب لا تصح، وذهب الجمهور الى ان الطهاره بالماء المنصوب الى ان الطهاره بالماء المرطوب تصح، الى ان طارت مع الاسم. وكذا الطهاره بانيه الذهب والفضه، ودي كلام عليها قضيه الشيخ في ايه؟ في كتاب الانيه. في كتاب الانيه هو يتكلم عن انيه الذهب ايه والفضه. طب ما هو دليل الجمهور وما هو دليل الحنابله؟ دليل الحنابله، دليل الحنابله، تمسك الحنابله بان النهي يقتضي التكليف. قالوا النهي يقتضي التحريم والتكليف، وبالتالي فالنهي عن فالنهي عن الطلاق الارض المرطوبه، والنهي عن الوضوء بالماء المرطوب، والوضوء بالماء المرطوب كالطلاق الارض المرطوبه، فهذا يقتضي ايه؟ التكليف. فالطلاق الارض المرطوبه باطله، والوضوء بالماء المرطوب باطل، لان النهي يقتضي التكليف والتحريم. وذهب الجمهور الى ان النهي يقتضي التحريم ويقتضي نعم الفساد، اذا كان النهي يعود على جزء من ماهية الشيء. اما ان كان النهي لسبب خارج عن ماهية الشيء، فهو يفيد التحريم ولا يفيد الفساد. هو يفيد التحريم ولا يفيد التحريم. يعني ايه ماهية الشيء؟ ماهية الشيء يعني اجزاء الشيء، جزء من اجزاء الشيء. ماهية الشيء يعني اجزاء الشيء، مكونات الشيء. فيقول اذا كان النهي عن ماهية عن جزء عن من ماهية الشيء كان النهي يقتضي التحريم، وان ان كان النهي لسبب خارج عن ماهية الشيء فهو يقتضي التحريم ولا يقتضي التحريم. فقالوا الصلاة في الارض المقصوبة والوضوء بالماء المقصوب. الصلاة في الارض المقصوبة، الصلاة في الارض، الارض خارجة عن نية الصلاة، ليست من امكان الصلاة وليست من شروط الصلاة، وبالتالي فالنهي يقتضي ايه؟ يقتضي التحريم ولا يقتضي ايه؟ الاجاز. كذلك قالوا الماء المقصوب، قالوا الماء خارج عن نية ايه؟ الوضوء. وما دام الماء طهور وهو خارج عن نية الوضوء فهو يقتضي ايه؟ التحريم ولا يقتضي الاجاز. وبالتالي هذا دليل الجمهور وهذا دليل الحنابلة. فالفرق، فالخلاف بين الحنابلة والجمهور في هذه المسألة خلاف على النهي هل يقتضي التحريم أم يقتضي الفساد. فالحنابلة يقولوا أن النهي يقتضي الفساد سواء كان من نهاية الشيء أو خارج عن نهاية الشيء، والجمهور يقول أن النهي يقتضي الفساد. وهذه مسألة نجدها فين تاني؟ لا دليل تاني في البيوع ولا دليل في البيوع. النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة، النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة، فالنهي عن البيع وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة باطل. البيع وقت أذان الجمعة ووقت الأذان باطل، وعند الجمهور صحيح مع الإثم. ليه؟ لأن هنا إيه؟ لأن وقت الأذان، وقت أذان الجمعة خارج عن نهاية إيه؟ البيع. فيقول أنه يصح أن النهي يقتضي هنا إيه؟ التحريم ولا يقتضي إيه؟ الفساد. يبقى أول شيء عموم الفتوى بالماء الطهور عند الجمهور، زاد الحنابلة المباح. إذا بيزيد الحنابلة إيه؟ المباح، أي لا تصح الطهارة عندهم إلا بماء طهور إيه؟ مباح غير مقصود. عموم البكرة يعني إيه؟ أي أن يعم الماء جميع أجزاء العضو المقصود. لما نتكلم في أركان الوضوء عرفنا حد كل عضو، ويتكلم على أركان الوضوء عرفنا حد كل عضو، حد الوجه، حد اليد، حد الرأس، حد القدم، عرفنا حد كل عضو. فلا بد حتى تصح الصلاة لا بد أن يعم جميع العضو بالماء، لا بد أن يعم جميع العضو بالماء. فإذا بقي جزء من العضو لم يمسه الماء فالوضوء إيه؟ فالوضوء غير صحيح، فالوضوء إيه؟ غير صحيح. طب هل يعيد الوضوء كله أم يعيد غسل العضو فقط؟ هذه المسألة مترتبة على مسألة أخرى، وهي هل الترتيب ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الوضوء، والموالاة ركن من أركان الوضوء أم لا؟ فإذا قلنا أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، فإذا قلنا أن الترتيب ركن من أركان الوضوء والموالاة ركن من أركان الوضوء، فينظر هل هذا العضو ما كان قبل هذا العضو، إذا قلنا أن الترتيب ركن من أركان الوضوء إلى ما بعد هذا العضو إيه؟ هيبقى باطل. ها؟ وإذا قلنا أن الموالاة ركن ينظر هل صار الفصل أم لم يصل الفصل، وهذه مسألة ايه اخصوها بالتفصيل عند الكلام على اركان ايه؟ الوضوء. يبقى لابد يشترط ان يعم الماء جميع اجزاء الوضوء بحيث لا يبقى منه شيء الا وقد غسل، لكي يغمر الماء جميع اجزاء البشره، يعني جميع اجزاء ايه؟ البشره. يبقى لابد من الماء يصل الى كل جزء من اجزاء البشره، فاذا بقي جزء من اجزاء البشره لم يمسه ايه؟ الماء، فيبقى ايه؟ الوضوء غير ايه؟ غير صحيح، الوضوء غير صحيح. وهل يعيد الوضوء ام يعيد غسل العضو فقط؟ هذه المسألة مترتبة على ايه؟ على الترتيب والموالاة، هل هما ركنان لمكان الوضوء ام لا؟ وايه؟ وانتم تناولتموهم بالتفصيل في المسألة. طب يترتب على ذلك ايه؟ يترتب على ذلك عدة امور. الامر الاول احنا قلنا ان لابد ان يعم البشرة ايه؟ الماء يصل الى كل جزء من اجزاء ايه؟ العضو. وبالتالي فيجب على المتوضئ ان يحرك الخاتم الضيق عند الجمهور، لو في خاتم ضيق عند ويضعه في الاصبع فلا بد عند الوضوء ان يحرك الخاتم. لماذا؟ لانه كالحائل حتى يصل الماء الى ايه؟ الى اسفل الخاتم، لما يجي يتوضا لابد ان يحرك. الامر الثاني لا يصح، احنا قلنا ايه؟ عموم غسل الماء الطهور، ولما اتكلم ولما تناولتم وانتم في كتاب المياه، تكلموا في كتاب المياه، تناولتم قضية اشتراط الماء في الطهارة، تناولتم يعني تناول ايه؟ قضية اشتراط الماء في الطهارة، يشترط الماء في الطهارة، وبالتالي فلا يصح الوضوء بغير الماء المطلق. لا يصح الوضوء بغير الماء المطلق. فلا يصح الماء بغير الماء. فلا يصح الماء خالط طاهر بحيث يسرب اسم الماء المطلق. لا يصح الماء خالط طاهر بحيث يسرب اسم الماء المطلق كماء ايه؟ كماء العجين او ماء الصفور او ماء الصفيف او ماء الصابون. فلا يصح. ولا يصح بماء نجس. ها؟ ولا يصح بماء غير الماء. ولا يصح بماء غير الماء كاللبن او العصير او الخل. واضح مش واضح؟ يبقى كلمة بالماء الطهور. يبقى بالماء الطهور يبقى ايه؟ يبقى لا يصح بماء طاهر غير طهور والماء الطاهر غير الطهور. عرفنا ان هو نكرة الاخوة ايه؟ يدرني تناولوا هذه المسائل. وبالتالي يبقى الاخوة تانيين ليه هم درسوا يدرني في مقدمة الوضوء من ولد الصباط وفير في هذه ايه؟ في هذه المسائل. كما لا يصح الوضوء بالماء النجس اذ لا صلاة الا بطهور ولا صلاة الا بطهور. يبقى اول شرط من شروط صحة الوضوء عموم البشرة بالماء الطهور. وزاد بعضهم يعني الحنابلة بالماء الطهور المباح. بالماء الطهور ايه؟ المباح. وهذه مسألة قلنا كلمة المباح في خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة. وقلنا ما هو سبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة. ثم تكلمنا على العموم البشرة فقلنا اي عم الماء جميع اجزاء العضو المسؤول بحيث اذا بقي جزء قدر من العضو لم يغسل فان الوضوء لا يصح. قلنا هل يعيد الوضوء ام يعيد العضو الذي بقي منه جزء لم يغسل؟ قلنا ان هذه المسألة تترتب على ايه؟ على امران. الامر الاول هل الترتيب والموالاه ركنان من اركان الوضوء ام لا؟ بعد ذلك الشرط الثاني ازاله ما يمنع وصول الماء الى العضو. احنا قلنا ان يجب ايه؟ غسل العضو في الوضوء. يبقى لابد من ماء يصل الى البشره. وحتى يصح الوضوء لابد ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى العضو. لابد ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى العضو اي ازالته عن العضو الواجب غسله. فيزال اي حائل يمنع وصول الماء الى البشره. لابد من ازاله حائل يمنع وصول الماء الى البشرة كشمع الشمع او الشح السيم العجين السجن طلاء الاظافر للنساء. اما الحناء ونحوها. الحناء فالحنة لا تمنع وصول الماء. الحنة مش حائل يمنع وصول الماء. الحنة ينفذ منها ليس لها جرم يمنع وصول الماء الى العضو. لا الحنة ملهاش جرم يمنع وصول الماء الى العضو بل ايه؟ بل الماء يصل الى العضو بوجود الحنة. وبالتالي فالحنة لا ليس لها جرم يمنع وصول. لو الانسان حنى ايديه او قدمه فالصحيح ان ليس لها جرم يمنع وصول الماء الى ايه؟ الى العضو. يبقى ايه هو اللي يمنع وصول الماء الى العضو؟ اذا كان هناك جرم يمنع وصول الماء الى ايه؟ الى العضو. يعني لو في شيء يمنع وصول الماء الى العضو يبقى لابد من ازاله هذا الشيء حتى يصل الماء الى ايه؟ الى العضو. إلى إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. إذا لك عن العضو الواجب غسله فيزال حائل يمنع وصول الماء إلى بشرة الشم وشح وطلاء أظافر النساء. وأما الحناء فليس لها جرم يمنع وصول الماء إلى العضو. بعد ذلك الأمر الثالث عدم المنافي للوضوء أو انقطاع الناقض من خارج أو غيره. عدم المنافي للوضوء أو انقطاع الناقض من خارج أو غيره. يعني ايه الكلام ده عدم المنافي للوضوء وانقطاع او انقطاع الناقض من خارج او غيره؟ يعني لا بد ان يكون الحدث قد انتهى فلا يصح الوضوء وقت الحدث. لا يصح الوضوء والحدث مستمر الا لاصحاب الاعذار. واحنا قبل كده لما اتكلمنا في شرط الوجود تكلمنا على القدرة ايه؟ والاستطاعة. فلا بد ان ينقطع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء بالوضوء لغير المعذور لغير اصحاب ايه؟ الاعذار. من لم حيض او نفاس او بول ونحوها. وانقطاع حدث حال التوضؤ لانه بظهور البول وناقض لا يصح الوضوء. يعني لابد ان ينقطع البول لانه او ينقطع الحدث فلو كان الإنسان في الحدث مستمر وقت الوضوء فهذا ناقض ينقض إيه الوضوء. فلا يصح الوضوء لغير المعذور حال خروج الحدث أو وجود ناقض الوضوء. الشرط الذي يلي ذلك شروط الصحة دخول الوقت للتيمم أو لأصحاب الأعذار وهم من كان حدثه دائم كمن عنده تلف البول أو المستحاضة. يبقى إيه دخول الوقت للتيمم عند الجمهور خلافا للأحياء ولأصحاب الأعذار وهم من كان حدثه دائم كتلف البول أو المستحاضة أو امتلاف الريح. لأن من حدثه دائم بيسميه أهل العلم طهارته طهارة ضرورة لأنه إيه بيتوضأ والحدث مستمر ويصلي والحدث مستمر فهذا يسميه طهارته طهارة ضرورة طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم فالصحيح انه يتوضا لكل صلاه ولا يصح الوضوء منه الا عند دخول الوقت فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الوضوء من الحدث الدائم الحدث دائم او الحدث المستمر لكل صلاه فيه احاديث متعدده وقد صحح بعضها غير واحد من اهل العلم فقول الجمهور الذين يجيبون الوضوء لكل صلاة أظهر وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة الإسلام عند من يكون من أهل العلم أن الكفار مخاضمون بشروع الشريعة وهذا هو الصحيح تم صحة لأداء العبادة. وأما التمييز فهو شرط صحة الوضوء وغيره من العبادات بالاتفاق. التمييز احنا قلنا من الوجوب شرط ايه وجوب اما التمييز فهو شرط صحة لان الصلاة لا تصح الا من الطبيعي المميز. وما معنى كلمة المميز هو البلوغ قلنا حده طب ما هو حد التمييز هو الحد الذي اذا انتهى اليه الانسان عرف مضاره ومنافعه بعد ذلك تبقى مسألة وهي مسألة النية في الوضوء. هذه مسألة النية في الوضوء هل هي شرط أم ركن؟ في خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يعد النية من أركان العبادة وبعض العلماء يعد النية من شروط العبادة ولكن سواء كانت النية من شروط العبادة أو من أركان العبادة فالعبادة لا تصح إلا إيه إلا بالنية. كان العلماء بعضهم يعود النية من أركان العبادة من أركان الوضوء وبعض العلماء يعود النية من شروط الوضوء. النية في اللغة معناها القصد والعزم والنية في الاصطلاح هي القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله محل النية القلب باتفاق علماء الشريعة لأنهم وجدوا كتاب الله ينسب العقل والفكر والإيمان ونحو ذلك إلى القلب فمحل النية القلب. قال العلماء لا يستحب الجهر بالنية باتفاق علماء المسلمين بل الذي يجهر بالنية مخالف مبتدع للشريعة وإذا فعل ذلك معتقدا انه من الشرع اذا جار الانسان بالنية وفعل هذا الشرع معتقد ان هذا من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعذير والا فالعقوبة على ذلك اذا اصر عليه بعد التعريف والبيان له لان الاستحباب لا يكون الا بدليل وهذا بدعة لم تنقل عن السلف يعني التلفظ في النية في العبادة بدعة لم تنقل عن السلف. طب ما حكم النية الوجوب محل النية القلب
ما هو زمن النية؟ وقت النية؟ وقت النية لا بد أن تكون أول العباد، أول العباد، ولا بد أن يصطحب الإنسان النية طوال وقت العبادة. يعني إيه يصطحب الإنسان النية طوال وقت العبادة؟ معنى يصطحب الإنسان استصحاب النية طوال وقت العبادة، أي لا ينوي ما ينافي النية، لا ينوي قطع العبادة. استصحاب النية أي لا ينوي قطع العبادة، لا ينوي استصحاب النية لا شرطه إيه؟ أي لا ينوي قطع العبادة، مش معناه أنه يبقى متذكر، لأن البعض يبقى معنى شهيد في العبادة، لا، معناه أن لا ينوي قطع العبادة. فهذا هو استصحاب إيه؟ استصحاب النية. فالاستحباب لا يكون إلا بدليل، اللي هي الحرمة. فهذا هو استصحاب ايه؟ استصحاب النية. فالاستحباب لا يكون الا بدليل، اللي هي قلنا ان النية محلها القلب، ولا يتلفظ بها الانسان، وان التلفظ بالنية بدعة، ولان الاستحباب لا يكون الا بدليل، ولم ينقل دليل عن الظهر بالنية، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، وكذا في صفة الوضوء لم تنقل النية. طب لو جه احنا قلنا ان النية محلها ايه؟ محلها القلب. إذا قالت اللسان، الإنسان تلفظ بالنية، فقالت اللسان القلب، إزاي؟ هو دخل بالصلاة، ناوي صلاة العصر، فجيه وهو جاهل، فجيه تلفظ بالنية فقال إنه نوى صلاة الظهر، فالحكم للقلب وليس للسان، فالحكم للقلب وليس إيه؟ للسان، لأن محل النية إيه؟ القلب وليس اللسان. واضح ولا مش واضح؟ فإذا خالف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب. والقول باستحباب التلفظ بالنية، القول باستحباب التلفظ بالنية، التلفظ بالنية فتح باب للوسوسة، فتح باب للوسوسة، لأن الإنسان ينطق بالنية وبعدين ثم يهم بالتجهيز ويظن أنه لم يستحضر النية فيعيد النطق مرة أخرى، فالتلفظ بالنية فتح باب إيه؟ للوسوسة عظيم جدا. يبقى أول شيء قلنا أن النية حكمها الوجوب، محل النية القلب، زمن النية أول الواجبات، لا بد أن تتقدم جميع إيه؟ الواجبات، فلا يصح أن ينوي الإنسان الوضوء بعد إيه؟ ما يكون شرح الوضوء وتمضمض واستنشق وغسل الوجه وغسل اليدين، قضية يعني إيه؟ نسيت أمني. لا، يبقى في هذه الحالة إيه؟ الوضوء يكون إيه؟ غير صحيح، غير صحيح، لأنه لم يتقدمه إيه؟ النية، ومن أول ما نوى يبدأ إيه؟ بإعادة الأركان التي لم يتقدمها إيه؟ نية. كيفية النية تختلف باختلاف، تختلف بحسب ايه؟ الابواب. شروط النية، النية لها شروط. اول شرط من شروط النية اسلام الناوي، فالنية لا تصح ايه؟ من الكافر، اسلام الناوي. تمييز الناوي، ان الناوي لابد ايه؟ ان يكون مميز، ان يكون مميز. علمه بالمنوي، لابد ان يكون على علم بما نوى به. عدم اتيان لا ينافي النية، وده اللي احنا بنسميه الفقهاء، بنسميه العلماء استصحاب حكم النية. يعني ايه استصحاب حكم النية؟ الا ياتي بما ينافيها، يعني الا ينوي قطع النية، او لم نوى الوضوء فلا ياتي بما ينافيه، اي لا ينوي قطع الوضوء ولا ياتي بما ينافيها، اللي هو ايه؟ ياتي للحد. المقصود بالنية، ما هو المقصود بالنية؟ تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة. تمييز مراتب العبادة، يا إما تمييز العبادة عن العادة، أو تمييز مراتب العبادة. عشر جهود.
يلا المقصود بمراتب المقصود بالنية إما تمييز العبادة عن العادة أو تمييز مراتب العادة. تمييز مراتب العادة بعد عندك. تمييز العبادة عن العادة زي في الغسل مثلا، في غسل من الجنابة وفي غسل للتبرد. فبالنية يميز الغسل من الجنابة عن الغسل للتبرد. لازم تمييز عبادة عن إيه؟ عن عادة. طب تمييز مراتب العبادة بعد عن بعض في الصلاة، في الميت الفريضة عن النافلة. طيب النية المقصود هي تمييز العبادة عن العادة أو تمييز مراتب العادة. ده كان بالنسبة لشروط الوضوء. بعد ذلك تبقى مسألة وهي مسألة الشك في النية. الشك في النية، الشك في النية إما أن يشك في النية في أثناء العبادة أو يشك في النية بعد الفراغ من العبادة. الشك في النية إما أن يكون في أثناء العبادة وإما أن يكون بعد الفراغ من العبادة. بعد الفراغ من العبادة لا عبرة بالشك على الإطلاق. بعد الفراغ من العبادة لا عبرة بالشك على الإطلاق، يطرح الشك. فمثلا إذا شك إنسان بعد فراغه من الصلاة هل هو صلى ثلاث أم أربع فلا عبرة بهذا الشك حتى يتيقن. أما إذا شك في النية في أثناء العبادة، فإذا شك أنه لم ينوي في أثناء العبادة فالصحيح أنه يجب عليه استئناف العبادة. يبقى الشك أثناء العبادة إذا شك في النية بعد الفراغ من العبادة لا يضر هذا الشك، يبقى العبادة إيه؟ صحيحة. أما إن شك فيها أثناء العبادة فإذا إيه؟ يجب عليه استئناف العبادة وإيه؟ استئناف النية. واضح؟ بعد ذلك انه تناول الشيخ محمد اركان الوضوء وواجبات الوضوء، وتناولنا شروط الوضوء يعني وشروط الوضوء. اخ يسال يقول قول المحرم لبيك اللهم بحج هل يكون ذلك جارا بالنية؟ دي تلبية. لما احنا تكلمنا عن كيفية النية قلنا ان هي تختلف بحسب ايه الابواب. النية محلها قلب، ان الانسان لما بينوي الحج او العمرة بينوي ايه بالقلب، ولكن اذا لبى لابد ان يلبى يقول لبيك اللهم بحج لبيك اللهم ايه بعمرة، لان هذا منقول عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فالنية محلها القلب، العبادات التي وردت ايه التي لم يرد فيها تلفظ النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العبادة وهي الحج التي ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج وعمرة، فيجد الإنسان بما جاء فيقف الإنسان عند النص وعندما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا صفة الوجود، نتكلم على بعد ذلك على صفة الوضوء. صفة الوضوء أولا أن ينوي الإنسان الوضوء، وتكلمنا عن النية وقلنا أن النية محلها القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات. ولو تكلم باللسان بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما خلقه. بعد ذلك التسمية، نحن نتكلم على صفة الوضوء. مسألة هل هذا واجب أم مستحب أم ركن، ركن أم مستحب، هذه مسألة إيه حكمها تناوله إيه الأخ شيخ محمد عندما تكلم على أركان إيه الوجوب. يبقى أولا النية، أن ينوي الوجوب. ليه؟ لأن النية لابد أن تضبط كل جزء من أجزاء إيه الوجوب، سواء كان واجب أو مستحب، سواء كان ركن أو إيه أو مستحب. ماشي. الأمر الثاني التسمية، والتسمية هل هي واجبة أم مستحبة، هذه المسألة إيه تناولها فضيلة الشيخ محمد. ايه بالتفصيل وبين اختلاف اهل العلم في هذه ايه المسألة. فبعد ذلك يسمي والدليل على ان الانسان يسمي وهذا في صدور النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال صلى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضؤوا بسم الله توضؤوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم قال نحو من سبعين. أما ما يدل على أن الإنسان يسمي في أول الوضوء سواء كان التسمية واجب من واجبات الوضوء أم مستحبة الذي يظن قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله توضأوا بسم الله. غسل بعد ذلك غسل ايه غسل الكفين. هنتكلم على صفة الوضوء مش على اركان الوضوء. اركان الوضوء طبق لابد ان احنا نتكلم الان على ايه صفة الوضوء وليس على اركان الوضوء. نتكلمش على الاحكام يعني ما يجيش اصل يقول غسل الكفين. غسل الكفين ايه هل هو مستحب ام واجب ام كده هذه مسألة ايه اخرى. نحن نتكلم عن صفة الصفة يبقى هي لابد ان تتقدم ثم بعد ذلك التسمية ثم غسل ايه غسل الكفين. دليل على غسل الكفين ان عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا فدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه في ايه في الوضوء. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث فانه لا يدري اين ذاك شر. بعد ذلك المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق. وتعريف المضمضة تعريف الاستنشاق تعريف الاستنشاق هذه مفاز سبق للإخوة أن إيه سبق للشيخ محمد أن تناولها. المضمضة والاستنشاق فيجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. لحديث عبد الله بن زيد الأنصاري قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناه حتى قوله فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاث. ففعل ذلك ايه ثلاث يعني فمضمض واستنشق من كف واحدة فدل ذلك على ان الوضوء والاستنشاق يكون بكف واحد. فمضمض واستنشق واستنطر من ثلاث غرفات. قال النووي في هذا الحديث دلالة ظاهرة للنظر الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة إيه منها. ولكن إذا توضأ الإنسان واستنشق بست غرفات فهو صحيح. يعني إيه أن يفرز الوضوء المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة فهو صحيح. إذا توضأ واستنشق بثلاث غرفات فهو صحيح. إذا تمضمض واستنشق بغرفة واحدة جمع بين الوضوء والاستنشاق ثلاث مرات بغرفة واحدة فهو أيضا إيه صحيح. والاستنشاق يكون باليمنى والاستنصار يكون باليسرى. غسل الوجه حد الوجه سبق عن ايه تناوله الشيخ محمد عند الكلام على ايه على غسل الوجه من اركان الوضوء. غسل ايه غسل الوجه وهو من منابت شعر الراس الى من حضر من اللحيين والرأس والى اصول الاذنين. واثناء غسل الوجه يخلل لحيته لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن الجارود والحاكم وقال اسناده صحيح. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء ادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. رواه ابو داود والبيهقي والحاكم. وقد اوجب بعض العلماء تفليل اللحيه وقال اذا تركه عاملا اعاد الصلاه وهو قول اسحاق بقوله. ولكن ذهب عامه العلماء الى ان الامر بتخليل اللحيه امر استحباب وليس بايجاب ويجب ان يكون المامور بتخليله من اللحى على سبيل الوجوب نارك ما رق من الشعر منها فتراءى اي ما تحتمل البشره. ده كلام الخطابي رحمه الله تعالى قال احنا يعني الشيخ محمد تكلم مع الاخوه وهو يتكلم في وجوب غسل الوجه ويتكلم على حد الوجه تكلم على من هو لحيته كثه ومن لحيته ايه كثيفة تظهر البشرة من ايه من تحتها. فقال ان من لحيته كثة لا يجب عليه الا غسل ايه الشعر وغسل ايه اللحية. اما من كانت لحيته كثيفة ويظهر من تحتها البشرة فلا بد من ايصال الماء الى ايه الى البشرة. انت الكلام على اركان الوضوء يبدو بخمس رجال. فيقول القرطبي رحمه الله تعالى ان هذا ان الامر بتخيير اللحية قد يكون لمن هو لحيته ايه خفيفة، لمن لحيته خفيفة يبرم من تحتها ايه البصرة، فحتى يصل الماء الى البصرة لابد ان ايه ان يخليها بخلاف ايه من كان لحيته ايه كثيفة. غسل اليدين الى المرفقين، غسل اليدين الى المرفقين، هل المرفق يجب غسل مع الذراع ام لا يجب غسل مع الذراع؟ دي المسألة ايضا تناولها ايه تناولها فضيلة الشيخ عند الكلام على ايه على حد على حد ايه اليد وغسل ايه وغسل الكسر مع اليد تناولها ايضا. عن حمران ان عثمان رضي الله عنه تعالى وداود فدخل صفة وجود النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمران ثم غسل يده اليمنى الى المرفقين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. مسح الرأس والاذن، مسح الرأس والاذن، ومسح الرأس لابد فيه من اتعاد جميع ايه جميع الرأس، ودي المسألة ايضا تناولها الشيخ محمد بالتفصيل عند الكلام على ايه على حد الرأس وايه ومسح الرأس. مسح الرأس لجميع الرأس، قال ابن قدامة زعم بعض من ينصر ان المسح وبعض الرأس ان البال الصبعيد، وتكلم على ان البال الصبعيد ام ان البال الإنفاق، وبين هذه المسألة وقال ده ايه لذكرها. فبعد ذلك بعد غسل ايه بعد غسل اليدين يمسح الانسان رأسه ويمسح الأذنين مع ايه مع الرأس، لان الأذنان ايه من الرأس ولا يأخذ الأذنان ماء جديد، ودي المسألة ايضا تناولها بالتفصيل عند الكلام على حد ايه حد الرأس. وسيتناول مسح الأمامة عند الكلام على مسح المرأة القبطين والمسح على الأمامة في باب ايه المسح. ثم بعد ذلك يغسل الرجلين الى الكعبين، يغسل الرجلين الى الكعبين، وغسل الرجلين الى الكعبين ايضا تناوله فضيل الشيخ ما هو حد الكعبين وما وتناول حد الرجل وتناول حد القدم وتناول مسألة الغسل وتناول هل الآية تفيد الغسل ام تفيد المسح، وتناول هذه الامور عند الكلام على ايه على ركن غسل القدم. تبقى عدة مكاسب في هذه المدارس، يعني الواحد يظن يشوف الاخوة هل هي مستحضرة هذه المسائل ولا لا. المسألة الاولى مسألة الطرف الصناعي، هل يجب غسله بالوضوء ام لا؟ انسان مقطوع يد من المرفق وعنده طرف صناعي، هل يجب غسل الطرف الصناعي في الوضوء ام لا؟ هذه مثلا تناولها الله سبحانه، مش تتكلم على العضو المقطوع. ايوه هو تتكلم على العضو المقطوع، العضو المقطوع يجب غسله ام لا يجب غسله؟ لا يجب غسله. طيب العضو الصناعي عضو ايه؟ عضو غير طبيعي، فبالتالي لا يجب غسله، يبقى لا يجب غسل القدم الطرف الصناعي سواء كان قدم او سواء كان ايه يد. طب لو يد مقطوعه دون المرفق تحت المرفق، هل يجب غسل ما بقي ام لا؟ يجب غسل ايه ما بقي. طب لو كانت مقطوعه من المرفق يجب اداره الماء على المرفق ام لا يجب اداره الماء على المرفق؟ يجب اداره الماء على ايه على المرفق. كذلك في القدم اذا كانت مقطوعه دون الكعبين او مقطوعه فوق الكعبين، لو مقطوعه فوق الكعبين فلا يجب عليه الغسل، لو مقطوعه دون الكعبين ها يجب ايه غسل ما بقي من القدم. دي مثال ايه تناولها الشيخ ايه دورة. الأخ يقول ما مشاريع أسر إيه؟ تبرك؟ ما مشاريع غسل التبرك وما دلالته؟ نحن مسلمات غسل التبرك، يعني نقول غسل التبرك، يعني التبرك يعني إنسان عايز يتبرك من التبرك، غسل التبرك يعني من نتكلم نقول أن النية المقصود منها تمييز العبادة عن العادة أو تمييز مراتب العبادة، فقلنا تمييز العبادة عن العادة أي تميز الغسل من الجنابة عن غسل التبرد. إنسان إيه حرام وكان جمد فدخل يتبرد
ياخد جزء. فما نويت ما يقولت انا ايه طبعا انا كنت بقوله مختفل من ليس هذا ايه هذا اللطف ليه لانه لم ينوي. فالنية تفرق بين الغسل الواجب تفرق بين العبادة والعادة لان هنا دي ايه عادة انسان نزل المحص وهو ايه وهو جنب ونزل ليه ليتبرد ولكنه لم ينوي الاغتسال من الجنابة تبقى جنابته ايه لم ترتفع. فالنية تميز بين العبادة وبين العادة وكنا انها تميز بين مراتب العبادات كايه كصلاه الفريضه وصلاه ايه وصلاه النافله. فلو انسان دخل نوى صلاه النافله فلا تجزع عن صلاه ايه الفريضه.
سيكتفي بهذا القدر وكل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في دراسة فقه الطهارة وفقه الوضوء لصفحة 26 من منار السبيل، في الفصل الذي سيذكر فيه فقه الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
في حد من الاخوه اضبط القراءه يعني في حد اخوه غير الصوره العربيه لا عندك ممكن تسال تقدر قوله في صفة الوضوء نضيف هنا يعني في صفة الوضوء كامل صفة الوضوء الكامل وهي أن ينوي. فذكر هنا أول واجب من واجبات الوضوء الذي يميز العادة عن العبادة كما ذكرنا، ويميز الفرض عن النافلة وهي أن ينوي كما أشرنا من قبل أن النية هي العزم على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومحل النية كما أشرنا من قبل هو القلب، يعني النية عبادة تؤدى بالقلب لا حظ للسان فيها باتفاق أئمة المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سواء في ذلك الصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج والعز والجهاد وغير ذلك، كل هذه العبادات لابد فيها من النية. وكما أشرنا من قبل لو تكلم بلسانه بخلاف النية التي نواها في قلبه فإن العبرة تكون بنيته لا بلفظه. لو نطق لسانه بشيء يخالف النية التي في قلبه فالعبرة بالنية في قلبه، أن هذا هو الأصل، أن النية محلها القلب وهي وظيفة من وظائف القلب. ولكن ولو تكلم بلسانه بالنية، قال نويت مثلا الصلاة مثلا أو نويت الوضوء، لو تكلم بلسانه بالنية ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فلا يصح وضوءه ولا عبادته. فالنية هي جنس القصد والعزم. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو الواجب الأول النية. الواجب الثاني التسمية، ما يسمي لما تقدم. وذكرنا من قبل الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلو قلنا بوجوب النية وتركها عمدا لم تصح طهارته يشبه كما لو ترك النية، لكن إن تركها سهوا صحت طهارته كما أشرنا من قبل إلى ذلك. ومن أمثل ما أو من أصح الحديث الذي ورد فيه النية حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وقال: توضأوا بسم الله. هذا حديث متفق عليه، توضأوا بسم الله. يقول: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من 70. فقوله توضأوا بسم الله فيعني يعني هو الذي يعني يؤخذ منه مشروعية أو استحباب التسمية عند بداية الوضوء. لكن إذا ذهبنا إلى ما ذات إليه أئمة التحقيق من أن الحديث بمجموع طرقه صحيح، حديث التسمية في الوضوء، فيؤخذ منه وجوب التسمية، فهذا هو الأقرب أن الحديث صح المهم طرقه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا هو الدليل الذي يفيد الوجوب. نعم.
ويغسل كفيه
ثم يتمضغ ويستنشق
ثم
يغسل وجهه
من
منابس الشعر
الارضي
المعتاد. قوله يغسل كفيه، هذا ايضا هنا يثبت صفه الوضوء، والظاهر انه يقصد ما يعني انه يضم صفه الوضوء الكامل، وربما ضم الى الواجبات بعض السنن. فمعروف حديث عثمان رضي الله عنه حينما دعا لوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وأيضا في حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين فاتت يده. وكذا في حديث عبد الله بن زيد فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه 3 أكفى عليه، يعني لم يغير من هذا ابتداء، لكن قرأ أقرأ من البلوى في خارجه. وأيضا حديث أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف 3 أي غسل كفيه 3، هذا بالنسبة لغسل الكفين. وسبق أيضا الكلام في المضمرة والاستنشاق من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيفية ذلك. وذكرنا أيضا أن هناك أمرا: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. فالأقرب إلى الأدلة وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلان في حد أو في معنى الوجه، بدليل الإنسان إذا مضمض وهو قائم لا يخطر بذلك لأن الماء من الخارج وليس من داخل البدن. أما الاستنشاق أيضا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق، يعني يحرك الماء في أنفه ثم ليستنشق. والنفرة هي طرف الأنف، يستنشق يعني يحرك طرف الأنف. كذلك أيضا يبالغ في الاستنشاق ما لم يكن قائما، لحديث لقيس رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: أستغل الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبينا من قبل بالتفصيل حكم الوضوء والمضمضة والاستنشاق، و يعني بغاء هذه الأدلة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما. وقوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق، هذا الأمر يفيد الوجوب كما قال ابن قدامة: إن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة جميعا، الغسل والوضوء، فإن غسل الوجه واجب فيهما. هذا هو المشهور في المذهب، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وحفي عن عطاء. كذلك ذكرنا أدبا من هذه الأداب أن الاستنشاق يكون في اليمنى، الاستنثار يكون في اليسرى. فعن عبد خير قالت: نحن جلوس ننظر إلى علي رضي الله عنه حين توضأ فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل هذا 3 مرات. ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أشبه يعني هذا أن الأرض في تحديد الوجه هو ملابس الشعر أو على الوجه ملابس الشعر المعتاد، فلا عبرة بمن انحسر شعره عنها، ولا عبرة بمن يعني تجاوزها أيضا بخلاف ذلك، فالعبرة بملابس الشعر المعتاد قبل مثلا أن يصيبه الطلع. نعم. يعني إلى الآخر هو ذكر في المتن من ملابس شعر الرأس المعتاد لكن لم يذكر نهاية الحد، فأضاف الشرح إلى الأخ لمروي وصح أن يقول لما ثبت لأن الحديث متفق عليه. نعم. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. نعم. بعض العلماء يضيف يعني إذا لا يجزئ إذا كانت اللحية ماذا خفيفة تظهر البشرة من تحتها، ففي هذا الحالة لابد أن ينفذ الماء إلى باطن الشعر حتى يصل إلى البشرة. والبعض يرى أن التخليل واجب وسيأتي الكلام فيه، فمن قال إن التخليل تخليل اللحية سنة فإنما يقصد اللحية إيه الكثة الكثيفة التي تظهر البشرة من تحتها، أما إذا كانت اللحية خفيفة يظهر من تحتها البشرة فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعر. يقول: ولا يجزئ غسل ظاهري شعر اللحية. نعم. العنتقة الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى. نعم.
ثم يغسل إليه مع لفقيه لحديث عشان أن ولا يضر ولا يسير تحت ظهر ونحوه لأنه يسير عادة
فمن كان مسيرا لبيانه بطن الله عليه وسلم. قال ابن قاص: وهو صحيح واتبع شيء قليل الدين ولسع وصول الماء يعني لكن يسير. يسير شيء يمنع وصول الماء لكنه يسير فيقطع عنه.
ثم يمسح جميع رأسه كله.
وذلك في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه السنة العملية التي بيّنت كيفية مسح الرأس كما أمر الله تبارك وتعالى. ولا يجب مدحه
ولا يجب مدح من ترك عن شعره. قال الكلمه مشرح وظاهر قول احمد ان المراه الذي سوى مدح مبدل راجلا لأن
عائلتها
كانت
تنفع مبدل رأيها. سبق الكلام بالتفصيل في هذا السام.
ويمكن
أن تفعل
هذه في إمعاقات الأمان ويمسك
بإذن عينه غارهما لحديث ابن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم مسح
برأسه
وأذنيه غار الأمان وحكى وجوب الأذن ذي وللنسائي
ضربت هنا للسبحة هنا وضربت هنا للسبحة هي بتسمى السبحة. نعم.
ثم يرفض
رجاله. كنت تكلمنا من قبل أين الظاهر من الباطن في الأغلب. هذا هو إيه؟ هذا إيه؟ ده إيه؟ ده هذا الباطن أما الظاهر؟ أين؟ يعني خلاف ما يتبادر. انت الظاهر الذي يظهر لك اول ما تنظر هذا هو الباطل هذا هو باطل اما الظاهر الاولى فهو ما يلي الشعر من الخلف. نعم. ولذلك الامر هنا يقول ويدخل سبابتيه في سماقي اذنيه ويمسح بابهاميه ايه ظاهرهما يمسح بابهاميه ظاهرهما اللي هو بيكون في الخلف. نعم.
ثم
يرجع اليه
مع شعبيه وهما عمان نافيان
في أكثر الدار لحليف عثمان. لحليف عثمان رضي الله عنه. أيضا من الأمور التي يعني وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دلك يعني دلك الماء عند إمراره على العضو المغسول. فالدلك من السنن المشروعة في الوضوء وهو إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء. وهو هيئة من هيئات الوضوء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره يدلك أصابع رجليه بخنصره. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك هكذا يدلك يعني يدلك أصابع رجليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي أغلى عام لم يذكر الأصابع بالذات. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. فإذا الدلك من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يشرع الكاتب يعني المؤلف في ذكر سنن الوضوء بعد أن ذكر صفة الوضوء الكامل شرع ذلك في وكان من قبل ذكر واجبات الوضوء وفروضه ثم شرع هنا يميز السنن سنن الوضوء فقال
وسننه 810
في حد عنده كلام اخر نعم وسننه عايز تشكيل لك المثل للرقمين 8 و10 كيف تضبط ما تأكلش عايز
10 ولا 10
الرمز صح ليه نعم صحيح هذا صحيح 8 و10 فلا يغرنا كان ان العدد مركب فممكن تضيف الجزء الثاني لكن هي تبنى على فتح الجزئين الاعداد من جانب من 13 إلى 19 تبنى على فتح الجزئين أو من 11 إلى 19 من عدم إيه كلمة إثني من 12 فبحث هيكون هنا مبني على فتح الجزئين فلما نقول وسننه ما نقولش دي مبتدأ يبقى الخبر هيكون 8 لا المبتدأ اللي في الخبر العدد كله على بعض وسننه 18 واضح مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر
المبتدأ
استقبال القبلة لأنها أشرف الجهات ولأنها حالة أرجى لقبول الدعاء وكأن الدليل على استقبال يعني استحباب القبلة يتأكد بالذات عند الدعاء في آخر الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه استقبل الكعبة فدعا على نفر من قريش، فحينما أراد أن يدعو استقبل الكعبة، فمن آداب الدعاء استقبال الكعبة. لكن هنا يقول إن إنسان إن استطاع أثناء الوضوء يستحب له أن يستقبل الكعبة وهو يتوضأ. نعم. قال في الفروع
وهو
متجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني الأصل أن تستقبل أشرف الجهات التي هي الكعبة إلا دليل يخرجها من ذلك. نعم. يعني السنة الثانية السواك. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لكن أين موضع السواك في الوضوء؟ متى يحتاج الإنسان إلى رجل أن يطبق هذه السنة في الوضوء؟ قال الوضوء خالص؟ نعم عند المضمضة، داخل الوضوء عند المضمضة. هذه السنة الثانية الثالثة لحديث عثمان رضي الله عنه. تفضل.
والزناة بعد عقد الوجه بالمضمضة والاستفتاء لحديث عثمان
الخطيب. نعم. هنا المقصود في السنن بالذات هنا الترتيب، يعني الترتيب في العضو الواحد مستحب. يعني مثلا السنة الإنسان يبدأ باليمين، واضح؟ كما ذكرنا من قبل الترتيب بجزء الأعضاء، أعضاء الوضوء الأساسية اليدين الوجه الرجلين. فإذا الرجل توضأ وغسل يده اليسرى قبل اليمنى هل يغسل هذا في صحة وضوئه؟ لا يغسل. لماذا؟ لأن العضوين يعني اليدين أو الرجلين كعضو واحد تماما كالوجه. هل أنت حينما تغسل الوجه تبدأ بالخد الأيمن قبل الخد الأيسر؟ كلا، فهو يعمل معاملة العضو الواحد. كذلك في الأذنين تمسحهما معا، ولا تقول تبدأ باليمنى ثم اليسرى. فإذا في عضو مثل اليدين أو الرجلين إذا يعني التيمم سنة وليس واجبا من واجبات الوضوء، ولا يشترط فيه الترتيب بين أعضاء الوضوء المذكورة. فالمقصود هنا البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. طيب لو واحد تمضمض واستنشق قبل أن يغسل وجهه، هل ما حكم ما أثر ذلك في الوضوء؟ يؤثر. لماذا؟ لأن الوجه عضو واحد، وكما ذكرنا من قبل أن من واجبات الوضوء غسل الوجه. قال ومنه المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق قلنا إنها يعني باطن الأنف والفم هما من الوجه، ولذلك استدلوا على وجوب المضمضة والاستنشاق بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، قالوا يدخل في الوجه الايه؟ الأنف والفم. فهذه احد ادلته كما اشرنا من قبل بالتفصيل. فهنا يدخل تحت عنوان السنن البداء قبل غسل الوجه بالمضمضه والاستنشاق. البداء قبل غسل الوجه بالمضمضه والاستنشاق. ولعله يكون ادق ايضا ما دام هو في معرض بيان السنن ان يقول والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضه ثم الاستنشاق، واضح؟ الا ان يحمل على الجمع بينهما كما هو معلوم. فلذلك هنا لم يتعرض للعدد، لان العدد ليس مقصودا العدد، يعني لم يقل البداء قبل الوجه بالمضمضه ثم الاستنشاق ثلاثا، لان الموضوع الان متعرض اليه موضوع الترتيب فقط بالنسبه للمضمضه والاستنشاق وعلاقتهم بغسل الوجه، واضح؟
والمبادرة
فيهما
لغير صبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لغير صبر
هذه سنة أيضا. المبالغة في سعر الأعضاء، سعر تأتي هي معناها باقي، يعني لا تستعمل كلمة سعر بمعنى جميع. إذا استعملت سعر لابد يكون تقصد بها معنى الباقي. وكذلك في سعر الأعضاء مطلقا، يعني في باقي او فيما تبقى من الاعضاء مطلقا. نعم لقوله نعم وقوله مطلقا والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا يعني لطائم وغيره. المبالغة في غسل سائر الاعضاء ما عدا يعني المضمضة والاستشفاء في حال الانسان ما يكون صائما فهذا مستحب مطلقا سواء كان الانسان صائم او غير صائم يعني في الوجه واليدين ورجلي وهكذا. وذكرنا من قبل ان معنى الاسباب هو ان تصل بالماء الى كل حد محدود في الشرع وليس معناه ان تتجاوز هذا الحد بصوره مبالغا فيها. فاذا اردت المبالغه مثلا في غسل الذراعين فليس معنى ذلك انك تغسلهما حتى الابط مثلا او الكتف او اذا اردت ان تغسل يديك الى رجليك الى الكعبين فتتجاوز محل الفرض هذا مستحب كما سياتي لكن لا تبالغ بذلك الى ان تصل مثلا الى الركبه. فهذا المعنى بإسباب الوضوء توصيل الماء إلى حدوده وعدم التقصير في ذلك. لأن الوجه فيه وجودا وشعورا الوجه دون سائر الأعضاء فيه دواخل ومحارج بروزات ولدوءات وشعور يعني ملامح الوجه غير سائر الأعضاء فلذلك تكثر من الماء الذي تغسل به الوجه حتى يصل الماء إلى مواضعه. ايضا من الادب في مثل هذا ان لا يلطم الانسان وجهه بالماء ما يجيبش الماء ويعني يلطمه في وجهه واضح فيتناظر على من هو قريب منه او يتناظر على ثيابه لكن يعني يستعمل ماء برفق.